الله باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. والحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجة بمعناه. إذن موضوع الترجمة هو المصلي يدعو ويذكر الله تعالى إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. فذكر حديث حذيفة عن رسول صلى الله عليه وسلم وقد سبق في باب قراءة سورتين في ركعة. ففي حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. ما قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا معنى واحد حذيفة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح مثلا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وإذا مر بسؤال سأل فاسأل الله الكذا فيقول اللهم اعطيني كذا اللهم اعطيني كذا. وإذا مر بتعوذ تعوذ فإذا قرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتعوذ يعني أو يتعوذ بالله من النار إلى آخره. وإذا وهكذا. إذن فهنا فهنا أيضا حديث قلت يقرأ في صلاة ليس بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. وإذا مر بآية فيها الجنة يسأل الله الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يقول يا ربي أجعلنا من هؤلاء يا ربي أدخلنا الجنة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يقول يا ربي يا ربي قنا من النار يا ربي احفظنا من النار. وهكذا إذا مر بآية فيها رحمة سأل الرحمة وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله عز وجل. إذن حديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها كما يمر بسؤال الجنة والتسبيح عند المرور بذلك. ولكن الراوي قيده بصلاة غير الفريضة. وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل وأحاديث السابق يعني مقيد بصلاة الليل. وكذلك حديث عائشة الآتي هو أيضا مقيد بصلاة الليل. وكذلك حديث عوف بن مالك الآتي كل هذه الأحاديث مقيدة بصلاة الليل. فهل نقول إن هذا مختص بالنافلة صلاة النافلة يعني مثل النوع هو مختص بال يعني إذا مر بآية رحمة سأل يعني على بتعود من رب الجنة طلب الجنة سبح إلى آخره. هل هذا التفاعل مع آيات الله تعالى هو مختص بالنافلة أو كما يكون في الفريضة يكون في النافلة؟ النووي قال رحمه الله فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغير يعني فرضها ونفلها والإمام والمأموم. النووي كعمم يعني يرى أن هذا يجوز في الفريضة يجوز في النافلة لكن الأحاديث كلها جاءت بالنافلة وليس فيها حديث واحد منها الفريضة. والحقيقة أن هذا هو الصحيح. الصحيح أن هذا النوع هو جائز في النافلة وليس في الفريضة بدليل أنه لو كان حصل في الفريضة من صلى الله عليه وسلم لنقل بل نقله أولى من نقل غيره يعني دواعي نقله أولى من نقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة. فعدم نقل هذا هو بحد ذاته دليل لأن بعض المرات تكون السنة فعلية وإن تكون السنة تركية. فنقول بأن الصحيح هو أن هذه الأمور هي خاصة بصلاة الليل وخاصة بصلاة النافلة ولا تكون في صلاة الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولو مرة أنه فعل ذلك في صلاة الفريضة. فدل ذلك على أن هذا الأمر يعني لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل بل قلنا إلا كان نقله أولى من ذلك وعدم لأن نقله في الفريضة أولى لأنه اهتمام بالصحابة إنما نقل ذلك في النافلة. وفي الغالب في النافلة أن يكون الإنسان يفعلها وحده وليس مع الناس، صح ولا لا؟ بخلاف الفريضة، فأغلب فرائض النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع الناس، ومع ذلك لم يثبت عنه قط أنه فعل ذلك في النافلة الفريضة. فلذلك نقول إن الصحيح هو الاقتصار بهذه الأمور على النافلة وليس الفريضة. حديث ثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، ليلة يعني تمام البدر حينما يكتمل القمر، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، رواه أحمد. حديث الآخر عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقاد على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوا عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نفس الشيء لما قلنا في التسبيح، سمعنا يقال في مثل هذا أيضا، هو أيضا خاص بصلاة النافلة وليس بالفريضة، يعني هذه الأمور هذه سبحانك فبلى تكون في النافلة وليس في الفريضة. حديث الأول يشهد الحديث المتقدم، وحديث موسى بن أبي عائشة وحديث صحيح من غير شك. فمفاد هذه الأحاديث والحديث الآخر هذا بالذات أن رجل كان يصلي، وجهالة الصحابة يقول لا تضر، كان رجل يصلي فوق بيته، فودل على جواز الصلاة فوق البيوت، الصلاة فوق البيوت ومنها أيضا فوق المساجد، إذا كمان يجوز يصلي فوق المسجد أما يلقى المكان تحت وكذا، أو في بعض الأحيان يصلوا اختيارا يعني تكون حر داخل المسجد فيصعدون إلى فوق ويصلون. فالمهم أن الصحابي هذا صلى، إذا قلنا بأن فعل الصحابي هو حجة يعني ممكن أن نستدل بجواز الصلاة داخل فوق البيوت وفوق أيضا المساجد، كان يصلي فوق بيته لأن الأصل في الجواز في كل مكان من الأمكنة، الأصل هو الصلاة في أي مكان يصلي الإنسان ما لم يقم دليل على العدم وعلى المنع. فقال الرجل يعني لما قرأ ليس ذلك بقال أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى، أي تنزيها لك يا الله أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك. وهو منصوب على المصدر، وقيل وقال الكسائي منصوب على أنه منادى مضاف سبحانك يا سبحانك يعني. فسبحانك فبلى في نسخة أبي داود فبكى بالكاف، وهي الحقيقة أكثر النسخ المعتمدة هي بكى بلى وليس بكى، قد يكون هذا تحريف. حديث الرابع، حديث عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك سواك يعني وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فافتتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران يعني في الركعة الثانية، ثم سورة يعني أي سورة أخرى، سورتين أخرتين في ركعتين أخريتين، هذا المعنى، ثم سورة سورة، ثم فعل مثل ذلك أي في ركوعه وسجوده أيضا مثل ما فعل في المرة الأولى. إذن هذا أيضا في صلاة الليل، في صلاة الليل كما قلنا يعني أنه كان ذلك في صلاة الليل. فافتتح البقرة، قال فيه جواز تسمية السورة بالبقرة، سورة البقرة، وهذا شائع يعني في جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت والروم إلى آخره، خلافا لمن كره ذلك، لأن بعضهم قال: لا نقول سورة البقرة وإنما نقول السورة التي تذكر فيها البقرة، هكذا نقول، لا نقول سورة البقرة وإنما نقول سورة كأن فيها الإضافة نوع من يعني فيه يعني شبهة، نقول سورة البقرة ويقول السورة التي ذكرت فيها البقرة فهي لا تتحدث عن البقرة يعني، والحقيقة أن هذا يعني جائز ما دام أنه الصحابي سماها قال فافتتح بالبقرة أي بسورة البقرة ولا حرج في ذلك، معروف هذا. فتعوذ، قال قد عياض في آداب وفيه آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها، يعني أن يتعوذ يقول بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يقرأ، قال أنه فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها. أنا قلنا الكلام النووي رحمه الله اللي قال الفرض والنفل الإمام المأموم، الحقيقة أن الفريضة هذا لم يثبت. قوله ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت، يعني الجبروت على وزن فعلوت، هو من الجبر وهو القهر، قالوا جبرت وأجبرت بمعنى قهرت صاحب القهر الله تعالى هو من أسمائه القهار سبحان ذي الجبروت أي القهر والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. وفي الحديث كما قال ثم يكون ملك وجبروت أي عتون وقهر. وفي كلام السدي الأزهري ما يشعر بأنه يقال في الأدمي جبروت بالهمز لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها في الهمز للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي. قال ابن رسلان وهو فرق حسن. والملكوت اسم من الملك. قوله الكبرياء يعني من الكبر وهو العظمة. قوله ثم سجد بقدر ركوعه. رواية أبي داود ثم سجد بقدر قيامه. إذا معنى أن القيام والركوع كلهما كل منهما كانوا متساويين. الركوع والسجود كل ذلك متساوي. قال ثم قرأ سورة سورة يعني ثم قرأ سورة سورة. قال ابن رسلان يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة يعني سورة سورة يعني السورة التي تليها والسورة التي تليها ثم فعل مثل ذلك. وهذه رواية النساء ويذكرها أبو داود أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما باب الإشارة في الصلاة إلى رد السلام أو حاجة تعرض. إذا الخلاصة الحديث هنا هو موضوع يعني إذا مر الإنسان بآية رحمة أو عذاب هذه ذكر الله تعالى وكذا أن الراجح أن ذلك مختص به بالنوافل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك بالفريضة فالأولى الاقتصار على هذا الأمر والله أعلم.